حديث رقم 20 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ده حديث مكمل لحديث السواك. قال المؤلف رحمه الله: يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه، وماصه يموصه إذا غسله. يعرف بالراوي الصحابي الراوي حذيفة بن اليمان، اسمه حسيل بن جابر، وقيل حذيفة بن الحسيل بن اليمان أبو عبد الله العبسي، معدود في أهل الكوفة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. قال البخاري: مات بعد عثمان بن عفان 40 يوما. قال أبو نصر: وذلك أول سنة 36. وقال الواقدي: حذيفة بن اليمان ابن حسيل بن جابر العبسي، حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. يقول: فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، النوم مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره، فقيل يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي، والأول أقرب، ينقي أو ينقي. وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول. كلام واضح. الحديث رقم 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. طبعا دي الحالة اللي كان فيها وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. هنا لم يتعرض بأي شرح للحديث، ويعني اكتفى بلفظ الحديث. الحديث رقم 22 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. يعرف بالصحابي راوي الحديث أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، ويقال حضان الأشعري، معدود في أهل البصرة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. وذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وهو ابن 63 سنة، وقيل مات سنة 42، وقال الواقدي سنة 52. تلاحظوا ملاحظة هنا أنه سنوات الوفاة بيحصل فيها اختلاف أقوال. شوف كم قول، وأغلب الصحابة اللي احنا مرينا عليهم اختلافات في الوفاة. طب ازاي؟ يعني سنة الوفاة دي يعني الطبيعي انه يعني الاختلاف كده لا يتسع الى هذا الشكل. يعني ليه بيختلفوا سنوات الوفاة؟
مم.
شوف امور بسيطه زي كده، يعني امر المفروض الطبيعي انه يكون اسهل، يعني يكون متوفر بشكل يعني افضل من ذلك، وعليه اختلاف. فسبحان الله، يعني مسألة تحتاج لتأمل، لعله إذا أمد الله في العمر نبين الحكاية دي، بس هي حكاية قد تطول. قوله يقول قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أبددت فلانا البصرة إذا طولته إليه، إذا طولته إليه. وكأن أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق، يعني زي ما أنت شايف، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني مد إليه بصره وطول في البصر إليه. ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر، يعني نظرة طويلة، يعني هي الموت بقى، بداية الموت يعني. فقال: إني لا أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض، يعني وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اللي هو حالة الوفاة عندما تأتي. وقولها بين حقنة وذاقنة، قيل الذاقنة نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، والحواقن أسافله، وكأن المراد ما يحقن الطعام أي يجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها، ومن كلام العرب: لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك. وفي الحديث: الاستياك بالرطب، وقد قال بعض الفقهاء: إن الأخضر لغير الصائم أحسن. وقال بعضهم: يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، يعني في أخضر وفي رطب وفي يابس ندي بالماء، أدي ثلاثة. الرطب اللي هو استوى شوية يعني، والأخضر اللي هو لسه في البداية، يعني في بداية الزرع، لكن واليابس اللي هو لا يابس ولكن يندى بالماء، يعني يطر بالماء. يقول: وفيه إصلاح السواك وتهيئته، لقول عائشة، دي مسألة بقى ان السواك بتعمل له عملية تخليه مهيئ للاستياك اللي هو ايه، فقدمته. القضم هنا عشان ايه؟ تجعل السواك لينا رطبا يستطيع التسوق به. والقضم بالاسنان. ومن طلب الاصلاح، قول من قال: يستحب ان يكون بيابس قد ندي بالماء، لان اليابس ابلغ في الازالة، و تنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه فيندى بالماء. وفي الحديث: الاستواك بسواك الغير، طبعا لأنه استاك بإيه؟ بسواكها. هو سواك عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها، فهي لينته وقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. فإذا في الحديث: الاستياك بسواك الغير، وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات. فين أين العمل بما يفهم من الإشارة والحركات؟ اللي هي: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يبقى هو يعني نظر إليه، يبقى دي إشارة إلى أنه يريد السواك صلى الله عليه وسلم، أراده فأتت به إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: في الرفيق الأعلى، الجملة في الرفيق الأعلى الحقيقة لم ترد، يعني النص اللي هو اتى به هنا مش موجود. هنا ثم قال في الرفيق الأعلى، نعم موجودة في الرواية. تمام، بيشرح في الرفيق الأعلى، يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في هذه الآية اللي هي إيه؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وهي قوله مع الذين أنعم الله عليهم، فكأن هذا تفسير لتلك. وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن. بلغني ابن دقيق العيد، بلغني أن هناك كتاب لأحد لم يذكر بقى صاحبه، وإنه كتاب يفسر القرآن بالقرآن تماما كتفسير صراط الذين أنعمت عليهم بقوله مع الذين أنعم الله عليهم، ولم يذكر صاحب هذا الكتاب. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في نحو قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. المقصود هنا إيه؟ الشاهد هنا إيه؟ آخر، وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. وكذلك قوله: ويقتلون النبيين بغير حق، ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق. خدت بالك؟ فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق. يعني هنا الرفيق الأعلى اللي هو إن ده من الصفات اللازمة التي لا يمكن أن يتصور رفيق غير أعلى، لابد أن يكون الأعلى، زي لا يتصور أن يكون قتل النبيين بحق، لابد أن يكون إلا بغير حق. من يدعو مع الله إلها آخر لا يتصور إله آخر مع الله. تمام. ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: وألحقني بالرفيق، ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل على أنه المراد بلفظة الرفيق الأعلى. يعني عاوز يقول الأعلى هنا صفة لازمة، صفة لازمة لا يتصور إلا في هذا الرفيق إلا أن يكون أعلى، واخد بالك؟ فما تقول الرفيق تعني الرفيق الأعلى، ولو قلت أعلى فهي صفة لازمة. يقول: ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذلك على وجهين: أحدهما أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون بالمقربين، أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق، وإن كان الكل من السعداء المرضيين. يبقى ممكن يكون المقصود بالرفيق هنا المقربين عموما، ولكن لما النبي قال الرفيق الأعلى أراد إيه؟ أعلى مراتب الرفيق. والثاني أنه يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب، وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى العالي ويخرج عنه غيرهم، وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم. يعني المعنى الأول، إن الرفيق هنا المقصود به الرفيق المقرب المرضي، فيكون مجرد قوله اللهم ألحقني بالرفيق كفاية، لكن يمكن أن يكون المعنى الحقني برفيق ولكن ثم يخص منه الأعلى بالطلب، فهو عاوز الرفيق الأعلى كما في المعنى الثاني. ويكون الأعلى هنا بمعنى العالي، الرفيق العالي، وبالتالي يخرج عنه أي رفيق آخر لا يتصف بهذه الصفة. فده في معنى الرفيق.